أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله أخواني، بحثنا في البحث السابق عن الآية الأولى، وهي قوله تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وضحنا بحمد الله هذه الآية وحاصل ما يمكن أن يقال. قلنا هذه الآية فقط كل ما تدل عليه هو أن الماء طاهر في نفسه وذاته، ولا يدل على تدل على أنه مطهر لغيره بمعنى الطهارة الشرعية. نعم، رافع للأقدار والأوساخ ومنظف للبدن ولغيره. نعم صحيح أنه في صددي أحسنتم الحديث عن النعم الإلهية. هذا ما أشرنا إليه في البحث السابق. في هذا اليوم نأتي للآية الثانية التي استعرضها المصنف في قوله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان. أولا، هذه الآية الشريفة حسب ما ينقل أنها نزلت في واقعة بدر. المسلمون عندما جاءوا في واقعة بدر، نزلوا في مكان لا يوجد الماء. الماء كان في جهة من؟ جهة المشركين، واضح؟ فنزلوا في هذا المكان فلا يوجد عندهم ماء، وأيضا المنطقة ترابية، يعني فيها نوع من الصعوبة في المشي، مثلا هو رمال أشبه المتحركة مثلا أو غير صلبة أو شيء من هذا القبيل. فبعض من المسلمين مثلا أصابتهم جنابة، كانوا مثلا جلس مجنب، فوسوس لهم الشيطان البعض هؤلاء أنه هم أنتم مسلمين شان تصلوا بهالجنابة جنابة ولا يوجد ماء، وهم هذه الأرض مثلا أقدامكم تسوخ في الرمال مثلا وما إلى ذلك. فنزلت هذه الآية لهذا المعنى، لأن هذا الماء نزل من السماء ماء فليطهركم به، يعني دليل على أن الماء، هكذا الاستدلال، دليل على أن الماء ماذا؟ مطهر عن الحدث، عن حدث الجنابة، ويذهب عنكم رجس الشيطان. هذا لأنه الرجس الشيطان مربوط ببعض حملها على الجنابة، رجس الشيطان حملها على الجنابة. فاستدل على كل حال، هذا هو حاصل ما يمكن أن يقال على مستوى اللي هو صح التعبير سبب النزول، أحسنت. فعليه استدل بالآية الكريمة على مطهرية الماء من الحدث والخبث، خصوصا أن هذه الآية زادت على تلك الآية التي تقدم الحديث عنها، قالت ماء طهورا، واستشكلنا أنه لا تكون مطهرة لغيره. لكن هذه الآية زادت، يعني أو ترقت، أو نصح تعبير بعبارة أخرى، أصبحت في مقام استدلال أعلى من تلك الآية. بأي لحاظ؟ بلحاظ قوله تعالى ليطهركم به، يعني قالت أن هذا الماء مطهر لغيره فضلا عن أنه طاهر في ذاته، على الشخص. فمعنى ليطهركم يعني ظاهر بأنه المراد به ما هو؟ هو المطهرية للنجاسة وما إلى ذلك. إذن لا يوجد إشكال كما تقدم في الآية السابقة، ولكن يبقى احتمال إخواني، ما هو احتمال؟ أن المقصود ليطهركم به، لعل المقصود هو نظافة من الأوساخ والقذارة بخط، لا من النجاسات الشرعية. هذا احتمال وارد. فإذا أحسنتم، الطهارة التكوينية، الطهارة العرفية إن صح التعبير، فليست في صدد الطهارة التشريعية. وقلنا إذا ومقولة أنه والله هذا اللفظ ينحل إلى معنيين، قلنا هذا فيه إشكالية استخدام اللفظ في أكثر من معنى كما قلنا هذا أولا. ثانيا بأنه من قال نرس الشيطان هو الجنابة؟ لاحظ إلا أنه نعم يعني أقول هذا أهم يحتاج إلى نقاش بأن مقصود رجس الشيطان هو مقصود بالجنابة ليذهب عنكم رجس الشيطان مثلا ويذهب عنكم رجس الشيطان، إلا يكون هذا الكلام لوجه وله صحة إذا ثبت بطريق صحيح سبب النزول، ممكن إذا ثبت هذا الكلام بهذا المعنى. وعليه إذا ثبت، لاحظوا وياي، إذا ثبت بطريق صحيح وصريح وواضح أن سبب نزول هذه الآية هو هذا المعنى الذي تقدم، مو فقط تكون هذه الآية دليل على أن الماء مطهر للجنابة وللحدث بل حتى للخبث. لماذا؟ لأن الجنابة تلازم النجاسة، لأن هذا المادة تلوث اليد، تلوث الثاب، تلوث الموضع، فبالعكس لابد أن تكون لها دلالة على أن الماء يطهر هذه النجاسة اللي هو الخبث، وبعد ذلك تكون لها دلالة على أيضا لها دلالة على رفع الحدث وهو الجنابة. واضح؟ هذا طبعا كل قام على هذين الأمرين، الأمر الأول هو صحة سبب النزول، أحسنتم، يعني تكون رواية صحيحة السند هذا أولا. ثانيا لابد أن نثبت أنه ماذا؟ أنه في ذاك الزمن، في ذاك الفترة، فترة غزوة بدر كما غزوات الأولى، أن هناك نزلت شرائط الصلاة ونجاسة المني ووجب التطهير مثلا، كل الأحكام تعلمون الأحكام نزلت بالتدريج، فمن أين نثبت أن هذه الأحكام أين ثابتة من ذلك الزمان؟ نعم نجاسة موجودة لكن لم يكلف المسلمون مثلا ها بتطهير هذا الشيء أو باعتباره نجس مثلا أو شيء من هذا القبيل. وكما يقول دون إثبات ذلك خرط القتاد. إذن إلى هنا تحصل أخواني حتى هذه الآية فيها دلالة على أن الماء طاهر بلا إشكال في ذاته، لكن هل مطهر؟ لا، تبقى الاحتمالات واردة، يعني لا تحسم المسألة، فما إن زادت نوعا ما لطهركم به وكذا وكذا إلا أنه يبقى الكلام هو الكلام، يعني وجود الاحتمالات أحسنتم يبطل هذا الاستدلال أو أقل تغيير يجعل الاستدلال في دائرة الشك والمقبولية. هذا هو تمام الكلام أن إخواني. نعم
موجود الصلاة كان
موجود
قبل الهجرة،
صحيح
وجوب الصلاة، فلازم وجوب يعني تكليف الصلاة أيضا يعني شرائط الصلاة، وإلا من نقول يعني كلها مثلا ربما جاءت مع تشريع الصلاة، لكن الأمور الرئيسية مسألة الطهارة لا صلاة إلا بالطهور، هذه ربما هذه أمور كانت واضحة، ما يمكن شلون المسلمين يعني حتى قبل الهجرة شلون كانوا يصلوا يعني من دون وضوء من دون طهارة؟
لا يعني يمكن التفريق أن الوضوء موجود، ولكن يبقى الكلام أنه هل مثلا ذكرت لهم مع النجاسات وعددها وحصرها فيها المثال في ترجمة النجاسات العشر أو الأكثر أو الأقل أو شيء من هذا؟
واضح أن مسألة الجناب مثلا خصوصا أنها من الشرع السابقة أو من
إيه، بس واضح ربما على معنى القذارة لا معنى النجاسة الشرعية، يعني ممكن هو مثلا يغسله بعنوان تطهير تكويني رفع هذا القذر، لا بعنوان قصد ماذا أن الماء تشريعا رافع لنجاسة فهذا ممكن احتمال وارد، حتى هم ذي حتى الكفرة إذا ينتهي من هذه المسألة مثلا يروح يسبح ويطهر ويشيل القذارات وكذا، بل حتى بعض المتدينين يعني بعض المسلمين مثلا بعض مثلا كذا أصلا يعني بعد كل مثلا مواقعة يسبح، لكن لو يسبح بعنوان جنابة في ناس في الحج تبين الحقائق، احنا في الحج وجدنا ناس في التعليم أعمارهم ربما 50 سنة أول مرة يسمع أن هناك قسنا للجنابة. لا لا نجادي بأن هذا لا ممكن، لا يعني ممكن في الذهنية العرفية أنه نعم بعد كل مواقعة أنا هالمادة ما أقصلها أنظفها أربع القذارة أما أقصلها بعنوان أنها نجاسة. لا
معنى لا تقرب الصلاة وأنت أكبر ولا جنوبا.
أي نفس الكلام نفس. لا لا قد هذا وين لا قد يكون آية نزلت بعد ذلك. إيه ذاك إثبات هذا الأمور لأن بقي التفكيك بين مراد تكويني لهم أو مراد تشريعي. نعم. على كل حال إذا ثبت عندكم شيئاً بالعكس أنا نبي إحنا نثبت النادل. نبي نثبت أنا أقل تقدير هذه الآية فيها دلالة يعني. نعم. نعم آيات أخرى كما سيتضح تكون إن شاء الله واضحة.
ثبتنا أن هذه الآية اللي بتجي أنها مكية بعد يثبت.
أحسنتم طبعاً إذا ثبتت أنها مكية وقعت بدر هي في المدينة هم في المدينة يعني المسلمين وما صحيح. على كل هذا بحث إن شاء الله تابعوا جيد. لأن كل ذلك قلنا ممكن على هالتقديرات إن ثبت ثبتت ما ثبتت بعد بحث آخر. لكن مع ذلك يعني ورود الاحتمال ما يخلينا نطمئن بهذا المعنى. وأيضا كما أنا أشرت في الجلسة الأولى تقريبا أو الجلسة الثانية قلنا بعد ذي فهم الآيات هم خاضع للموازين الاجتهادي لأن قد يكون مجتهد يراها كما ترى وقد قد شخص لا يراها حسب الأدلة الموجودة عنده المتاحة له يعني. هذا تمام الكلام أين إخواني في الآية الثانية. إذن يكتب أيضا لا دلالة واضحة على المدعى. الآية الثالثة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا ماذا طيبا. هذه يذكر هنا بأن هذه الآية فيها دلالة على أن الماء مطهر من الحدث ومطهر كذلك من الخبث. المطهرية من الحدث ماذا قالت الآية الشريفة معذرة أول من الحدث قوله أول قوله تعالى حتى تغتسلوا. هذا الاغتسال يدل بأن الماء رافع لحدث الجنابة هذا الحدث. بالنسبة الحدث الأكبر وعندنا الحدث الأصغر الحدث الأكبر كالجنابة هم الآية تدل دلالة واضحة على أن الماء مزيل لمن للمطهر للحدث الأكبر كالجنابة بقول تعالى أو لامست من نساء لأن هذه كناية عن الجماع والمواقع. وكذلك فيها دلالة على أنه رافع للحدث الأصغر وهو قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط لاحظ. فهذا بهذا المقدار تدل على أن ماذا بهذا المقدار تدل على أن الماء رافع للحدث سواء حدث أصغر أم حدث ماذا أكبر. ولكن هل فيه دلالة على أن الماء مطهر من الخبث يعني ترد يطهر البول مثلا يطهر الدم هذه الأخباث مثلا أو كذا؟ لا الآية في هذه خلال ما استعرضنا موضوعين ما فيها دلالة على هذا المعنى أنها ترفع وتطهر ماذا الخبث كما تلاحظون. نعم في الآية دلالة على ماذا أخواني؟ في الآية دلالة على أن المطهرية لا تكون إلا بالماء المطلق لا بالماء المضاف. لأن الآية قالت فلم تجدوا ماء وهذا الماء المقصود به والمركوز أصلا عرفا هو هذا المطلق الماء القراح الماء المطلق وليس الماء المضاف. هذا ما يمكن أن يقال. إذن هذه الآية فيها دلالة. هناك ترقي صار في استعراض الآية كما تلاحظون. هذه الآية إذن فيها دلالة على أن الماء كما أنه مطهر كما أنه طاهر في ذاته بلا إشكال فهو مطهر ماذا لغيره. لكن لغيره هنا على أي مستوى؟ مطهر للحدث الحدث الأكبر والحدث الأصغر من خلال موضعين في الآية الشريفة. أما كان طاهر الحدث هذا مسكوت عنه ما تذكر الآية ولا نستطيع أن ننفي أصلا بعد فقط لم يذكر ولو كما سيتضح في بحث آخر بالإطلاق المقامي. البحث الآخر إخواني وهو أن الماء المقصود ما هو؟ الماء المطلق وليس الماء المضاف. نعم هو ذكر هنا بأن الآية فيها مجموعة من الأحكام، مجموعة ماذا؟ من الأحكام. يذكر بعضها مثلا يقول، لاحظ الصفحة فقط نعددها في صفحة 47، يقول ثم إن الآية يمكن أن تستفاد منها أو يستفاد منها أحكام أخرى من قبيل شرطية الطهارة للصلاة، ممكن لأنه لا تقربوا الصلاة وأنتم كذا كذا ولا جنبا كذا، إذن من شرائط صحة الصلاة ماذا؟ الطهارة. هذا أولا. ثانيا وبدلية الطهارة الترابية عن الطهارة المائية، لأن قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. صعيدا هل مطلق الأرض أو التراب مثلا؟ بحث في محله. وعدم جواز دخول الجنب المسجد إلا على سبيل الاستطراق. لاحظ
طبعا جنوبا إلا عبر سبيل، طبعا هنا بالنسبة للمسجد الصلاة تخلبت في معنيين، ترى الصلاة في نفس الصلاة، ترى الصلاة في موضع الصلاة وهو المسجد.
أحسن، بعض في هذا احتمال. فالحكم
على هذا حين يعني نقول للشيخ أنه استفاد شرطية الطهارة للصلاة من الآية ربما لا
فيها المسجد. كلام يعني
إن هذا كله قيود دي ترجع حق المسجد.
لا بس هذه ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلوا ولا جنبا إلا عابر سبيل
المسجد.
ففيها دلالة على أن
المقصود من الصلاة المسجد.
ها
يعني الصلاة استخدمت من معنيين.
لا
إرجاع الضمير يعني.
صحيح. على كل حال مجموعة من الأحكام مثلا ممكن بعضها مقبولة بعضها مرفوضة. وإن جماع المرأة موجب للجنابة والاقتصال، هذا من الأحكام في الآية. وأن المقصود مثلا من عدم وجدان الماء العام، من عدم وجدانه حقيقة أو لا، موجود ولكن لا أستطيع أن استعماله مثلا، مثل المريض، المريض الذي لا يستطيع أن يستخدم الماء، هذا مرضه لا يلازم عدم وجود الماء، لا الماء موجود ولكن لا أستطيع أن ماذا أن أستخدمه مثلا. على كل حال هذه كما أشرت مجموعة من الأحكام تستفاد، هذه ربما أجي إن شاء الله بعضها وتوضيحها إن في ثنايا البحث يعني حسب سير البحث. المهم هو هذه الآية إخواني، آخر آية خلنا نستعرضها. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه الآية الشريفة طبعا من الآيات الواضحة الدلالة على أن الماء مطهر من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. واضح الدليل على أنها مطهرة من الحدث الأصغر، واضح إذا قمتم إلى الصلاة من النوم يعني فاغسلوا وجوهكم، واضح بأن النوم حدث، يعني لو كان إنسان متوضئ ثم نام يبطل وضوء، من نواقض الوضوء كما تعلمون النوم. فإذا هذه الآية فيها دلالة على أن الماء ماذا مطهر لمن؟ للحدث الأصغر. أو مثلا قوله تعالى أو جاحد منكم من الغائط، نفس الشيء إشارة إلى الحدث الأصغر. أما دلالتها على الحدث الأكبر ذكر موضعين في الآية، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. هنا فاتطهروا، إن كنتم جنبا فاتطهروا، هذه كيف تدل على أن الماء ماذا هو المطهر؟ الآية ماذا كانت تقول؟ لم تذكر هنا يعني في نفسها في كقيد لها وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى، الآن فقط في هذا وإن كنتم جنبا فاتطهروا. كيف استفاد بأن الماء مطهر للجنابة. يحتمل أن يكون مثلا الماء غير مطهر للجنابة، صحيح؟ ممكن التفكيك، لأنه لا تحتاج تقول فلم تجد من تتيمم صعيدا، لأن قد يكون هذا فقط لمن؟ للحدث الأصغر. هنا الوجه في إثبات أن الماء مطهر للحدث الأكبر وإن كنتم جنبا وإن كنتم جنبا فطهروا، هو يقول دلالة مطهرية الماء للحدث الأكبر بالإطلاق المقامي. ذكر نبذة مختصرة بشكل سريع، البحث في محله طبعا واضح عندكم في البحوث الأصولية. الإطلاق له عدة معاني: إطلاق بدلي، إطلاق شمولي، إطلاق لفظي أو حكمي أو مفهومي، وإطلاق ماذا؟ مقامي. الإطلاق أصلا هو الإطلاق، كلام في عندهم، الإطلاق هل هو وصف لللفظ أو وصف لمن؟ للمعنى. هل إذا كان المعنى كلي نقول مطلق واللفظ فقط يشير إليه، وإذا كان المعنى جزئي واللفظ يشير إليه نقول له معنى جزئي أو لا؟ الإطلاق وصف لمن؟ لنفس اللفظ. يعني جملة من المتأخرين يرى بأن الإطلاق مو فقط قيد للمعنى، الإطلاق لا، الأمر لمن؟ لللفظ نفسه. بحث في محله، مو بحثنا الآن. الإطلاق اللفظي إخواني، الإطلاق اللفظي هو النظر إلى موضوع وطبيعة لا يذكر لها قيد. والإطلاق عند الآن عند المتأخرين بمعنى الإرسال، مرسل الطبيعة المرسلة. لاحظ الإطلاق بمعنى الإرسال أو الطبيعة المرسلة، مثل الإنسان بما هو إنسان مطلق، أو العالم بما هو عالم، تقول اكرم العالم. لاحظ وجوب إكرام العالم، هذا العالم طبيعة مطلقة، فإذا يدل على إطلاق وجوب إكرام ماذا؟ مطلق العلماء. وهذا يقولون إطلاق على مستوى اللفظ، يسموه إطلاق لفظي، ويستفاد من قرينة الحكمة الإطلاق. بأي لحاظ؟ لأن لو كان عنده قيود لذكرها، ومن هنا في الإطلاق اللفظي القيود تقيد ماذا؟ هذا الموضوع، تحدده. لاحظ، فإن ذكر أكرم العالم العادل فحددته في العادل، فأخرجت غيره من دائرة الإكرام ومن وجوب الإكرام. إذن في الإطلاق اللفظي إخواني النظر إلى ماذا؟ إلى نفس الموضوع تضييقا أو سعة مثلا. فإن كان هناك سعة نقول إطلاق، إن ذكرت القيود تقييد. بينما هذا على مستوى الإطلاق، أنا جبت عشان للمقارنة. بينما الإطلاق المقامي إخوان في البحوث الأصولية، هناك الإطلاق المقامي لا، ما له ربط بالموضوع. الإطلاق المقامي هو إما أن هو عدم ذكر موضوع مستقل عن المواضيع الأخرى، يعني هذا الموضوع الذي لم يذكر ما له ربط ماذا؟ أنه يقيد أو يضيق ذلك الموضوع. مثال تقريبي الآن، إذا جاءت لنا رواية وقالت لنا إخواني، وقالت لنا هذه يفطر الصائم ثلاثة: الجماع والأكل والشرب. الآن وشككنا الآن، هل الارتماس في الماء يدخل ضمن المفطرات أو لا؟ يقولون بالإطلاق المقامي ماذا؟ ننفي كونه مفطر. لماذا؟ لأن هذا موضوع مستقل ما له ربط بالمواضيع السابقة. ولذلك إطلاق أحسنتم، ولذلك لو أراد ذكر لكن ذكروا على أنه يقيد المواضيع الأخرى، لا، يضيف إليها موضوعا آخر. هذه ميزة الإطلاق المقامي عن الإطلاق اللفظي. الإطلاق اللفظي يتعامل مع حقيقة واحدة يقيدها بقيدين بثلاثة أكثر أرض، بينما في الإطلاقات المقامية لا، ما فيها تقييد كذا. الإطلاق المقامي هكذا يذكر مجموعة مواضيع لها حكم، شككنا أن هذا الحكم لم يذكر فنخرجه بالإطلاق المقام. واضح؟ وهذا طبعا له مناشئ، منشأه إما أن يكون الشارع يخبر ويقول أنا في صددي بيان ما هو مفطر لشهر رمضان، فما لم يذكره حتما ليس بمفطر. هذا منشأ. أو منشأ آخر هو أن طبيعة الموضوع، لاحظ طبيعة الموضوع، لو لو تبحثنا عنها في الخطابات الشرعية يعني وشككنا أن هذا الموضوع داخل أو ليس بداخل، لو تفحصنا المدركات الشرعية لوجدنا أنه ما في شيء يدل على مثلا مفطرية هذا الأمر مثلا. هذا في بحث في منشأ الأمر. هنا كيف الآن بعد هذه المقدمة كيف نقرب في بحثنا هذه النكتة؟ الآية ماذا قالت؟ وإن كنتم جنبا فاتطهروا. يقول هذا يدل على يدل بالإطلاق المقام ماذا على كون المأمور به والتطهير بالماء. طب لماذا؟ يقول لأنه لو كان هناك موضوع للتطهير غير ما هو مركوز عند الناس وعند العقلاء أو عند العرف لذكره أحسنتم، فبالإطلاق المقام ننفي ذلك المعنى أحسنتم، فيبقى ما هو المتعارف وما هو المعروف للتطهير والتنظيف وما إلى ذلك وهو الماء. ماري واضح النكتة؟ ومن هنا لاحظ العبارة يقول فإنه يدل بمقتضى الإطلاق المقام على كون المأمور به هو التطهير بالماء. لماذا؟ لمركوزية مطهرة الماء عرفا. نحن شرحنا هالعبارة دي بعد ذكر هالمقدمة لتوضيح هذا البحث. إذن بلا إشكال أنه ماذا؟ مطهر عن الحدث الأكبر من هذا الموضوع. الموضوع الآخر نفس الشيء، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، فيدل على أن الماء هو المطهر من الجنابة بلا إشكال. الماء ماذا؟ مطهر عن الجنابة بلا إشكال، لأنه الملامسة كناية عن عن الجنابة التي تحدث كذا بالمثل. لاحظ بعض الآيات يقول ممكن أن يستفاد منها كذلك على أن الماء مطهر عن الحدث، كما ذي يسألونك عن المحيض قل هو أذن كذا إلى غيرها. أي أو آيات أخرى تدل على التطهير من الطهارة من أين؟ من الخبث، لكن بهذا الآية ثيابك فطهر، بناء على أن يعني المراد من ولا تقربوا ولا تقربوا حتى يطهرنا، فإذا تطهرنا إذا حملنا هذا التطهر على الغسل لا على غسل الموضع، لأن في خلاف بين الأعلام هل أنه المواقعة جائزة بعد انتهاء الحيض بعد غسل المرأة اغتسالها أو بعد أو غسل الموضع، خلاف بين الأعلام. فإذا بنينا على أن المقصود به ماذا؟ حتى يطهرنا، يعني حتى يغتسلنا هذا الغسل، فهذا يكشف عن أن الماء مطهر لمن؟ للحدث الأكبر. وفي قوله تعالى ثيابك فطهر، بناء على كون المقصود من التطهير ما هو؟ يعني غسل الثياب من النجاسات. ما روح أصلي بثاب نجس، إذا كان نجس أذهب لتطهيره بالماء، فإذا هذا دلالة على أن الماء مطهر للحدث أو للخبث، أحسنتم، مطهر للخبث. إلا طبعا هذا ما دخلت الاحتمالات الأخرى على الخاء. أي احتمالات إخواني؟ احتمالات أنه القرآن لما غفر ثيابك بطهر كناية عن من؟ تزكية الناس وتنزيهها عن الذنوب والمعاصي. أو لا، قصر شوية الثوب، لا تخلي دائما يخف في الأرض لأنه معرض للنجاسات والعياذ بالله. أي كما في الآية واخلعنا عليك مثلا، معناه مثلا شد انت وجاي لا راجي بتعلقاتك مثلا بزوجتك بنبي الله موسى وتفكر في زوجتك بتوضع ما بتوضع. اي فمحتملات موجودة على كل حال، يعني تمت احتمالات لا يمكن واقع الاستدلال بهذا. فاذا اذا ثبت لنا بانه هذه الاحتمالات بعيدة وغير واردة مثلا، نعم يستفاد من هذه وثيابك فطهر هذا المعنى، وإلا لا يمكن إثبات ذلك. إلى هنا بحمد الله تحصل لنا من مجموع هذه خصوصا هذه الآية الرابعة والثالثة تقريبا فيهم دلالات واضحة على كما أن الماء مطهر في ذاته بلا إشكال مطهر لغيره. إلى هنا بحمد الله تم الحديث عن هذا البحث. إن شاء الله أخواني البحث الثاني، وبحث طويل في كتاب الطهارة، لكن بحث مهم جدا وهو الحديث عن الطهارات الثلاث. يعني بهذه الآية أو بهذا البحث بعد ننتهي طبعا بحث الطهار، لكن هذا البحث مفصل وطويل وفيه نكات جميلة جدا لأنها من المسائل الخلافية بيننا وبين الآخرين. هذا تمام الكلام، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.